بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم ببلدة بودربالة المغربية حرسها الله وضمن اللقاءات الهاتفية الرمضانية مع فضيلة الشيخ الوالد عبد الغني عوسات حفظه الله تعالى أن يقدموا لكم محاضرة علمية بعنوان شرح الرسالة التبوكية للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. والآن نترككم مع المادة.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أحسن الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فتوقفنا في الدرس السابق عند قول المصنف: فالتوحيد المطلوب من العبد هو الفرار من الله إليه، هكذا أو بعده أظن، يعني وتحت من وإلى في هذا سر عظيم من أسرار التوحيد، فإن الفرار إليه سبحانه يتضمن إفراده بالطلب والعبودية ولوازمها من المحبة والخشية والإنابة والتوكل وسائر منازل العبودية، فهو متضمن لتوحيد الألوهية التي اتفقت عليها دعوة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هنا توقفنا جواد.
نعم شيخ. نعم
بارك الله فيك.
وفيكم شيخ.
فأشار كما قلنا المصنف هنا إلى هذا الإحساس والشعور وإلى هذا الاعتقاد والإيمان، اعتقاده الخالص من كل الشوائب وأكدار وأدران الشرك أو نواقض ومضادات التوحيد، هكذا، وإيمانه الصادق بذلك بما يجده في قلبه وبما يجري على لسانه وبما يجسده بجوارحه وأركانه، أي اعتقادا بالجنان وإقرارا باللسان وعملا بالأركان. من حيث الأقوال أقواله يعني تندرج وتتفرق عن الإيمان. يقول ولذلك ترون الأحاديث حتى فيما يقوله الإنسان يضبط الإنسان لسانه ويربط الإنسان لسانه بإيمانه بربه، أن يؤمن بأن ربه لا يحب ولا يرضى له ولا يحب كذلك له ولا منه إلا ما كان في مرضاته، كقوله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وكذلك العمل المقترن بالإيمان العمل الصالح. لذلك ترى هذا الإنسان في أقواله مثل ما ضربنا الأمثلة على أنه دائما وأبدا يقول ما يوافق وما ينطبق وما كذلك ينبني وما كذلك يستند أو يستمد من هذه النقول الشرعية والمستمد من هذه الأدلة الشرعية المستند إلى هذه المصادر الشرعية. ولذلك ضرب أمثلة من قال يعني إفراده بالطلب والعبودية، وذكرنا أن لما يذكر الإنسان توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية يدرك حقيقة استجماعه لهذا هكذا ما شاء الله، يعني من حيث إقراره بأن ربه هو الخالق فهو الذي خلق كل ما في الكون، الكون وما فيه خالق كل شيء، هكذا ربنا سبحانه وتعالى هو خالق كل شيء. ولذلك يعرف أن ما يكون وما يجري وما يجب وما يجد هذا الإنسان يعني في هذا هو من خالق من خلق الله، كيف لا وهو خالقه وما يعمل كذلك، كما قال ربنا سبحانه وتعالى الله خالق كل شيء، وقال أيضا والله خلقكم وما تعملون. ولذلك هذا الإنسان لما يجد لوازم ذلك ها يعني لوازم التوحيد الصادق ها يعني وجوه العبودية الحقة الصادقة ويرى لوازمها في نفسه على ما تتضمنه وتقتضيه على ما تتضمنه وتحتويه هكذا من محبة الله تعالى وخشيته أيضا والإنابة إليه أي الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى هكذا، إذن الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى فينبغي للإنسان أن يشعر بهذا هكذا يشعر بهذا. والإنابة كما بينها أهل العلم ونفسه ابن القيم ذكر في ذلك لما قلنا بأن الإنابة هي الرجوع إلى الله هكذا وانصراف هكذا دواعي القلب بكل صراحة يعني انصراف ذلك إليه كذلك سبحانه وتعالى، وإنه يحس بهذا كما قال ابن القيم لما يعرف الإنابة أو يعرف حقيقة الإنابة لما يقول يعني ليس مجرد كلام إنما هو قول وفعل ترى مصدره أي مصدرهما القلب ومنبعهما ومنشأهما القلب. ولذلك من أعمال كذلك القلوب ليس فقط لسان يقول يعني باللسان فقط يظهر ذلك باللسان كان يقول توكلت على الله أو فإني عائد، لا بد أن يكون هذا اللسان ما في البيان وما كذلك يجري على اللسان يكون حقا صادرا وساكنا ومستوطنا وراسخا في القلب الجلال هكذا. ولهذا كما قلت لكم قال ابن القيم وحقيقة الإنابة عكوف القلب على طاعة الله ومحبته والإقبال عليه هكذا والإقبال عليه. وذكر أيضا يعني هذا دائما وأبدا الإقبال عليه. وقال كذلك في بيان حقيقة التوكل يجب أن يشعر الإنسان بأن القلب حقا عاكف على ذلك مستحضرا يعني مستحضرا ومستصحبا كذلك ومستظهرا أيضا ومستشعرا كذلك هذه الطاعة طاعة الله أنه يسعى لموافقتي والامتثال لأمره إذا أمره بأمر كما هو ديدن وكما هو شأن المؤمنين دائما يظهرون السمع والطاعة ويسألون الله سبحانه وتعالى المغفرة إذا بدر منهم أو صدر عنهم شيء من الخلل أو الزلل أي الخطأ أو النقص أو شبه قتل. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا هكذا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. يعرفون أنه مع استجابتهم قد يقع منهم التقصير والتخسير قد يقع منهم الخطأ إلى غير ذلك مما هو معرض له يعمل الإنسان بكل صراحة. ولهذا التوكل كما قلنا إذن لما ذكر ابن تيمية في غير ما مر ذكرنا هذا معرفا إياه هو كذلك يعني عمل القلب وعبوديته التي أشار إليها لما قال يعني ولوازمها من المحبة لأن المؤمن بكل الكفار ومن الناس من يتخذون أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله والذين آمنوا أشد حبا لله والمؤمن يحب الله أكثر مما يحب سواه بدليل قول صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا في الأحاديث السابقة ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة أو طعم الإيمان من رضي بالله ربنا وبالإسلام دين وبمحمد النبي ورسوله. كذلك ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه انظروا مما سواهما. إذن هذه الأشياء وكذلك خشيته من الله يخشى الله كثير والإنابة إليه كذلك هكذا. إذن إذن قلنا هو عمل القلب وعبوديته اعتمادا على الله انظروا يا إخوان اعتمادا على الله وثقة به والتجاء إليه وتفويضا إليه هكذا ورضاه سبحانه وتعالى هذا الذي ينبغي أن يسعى إلى تحقيقها ونيلها الإنسان ويؤثرها على رضا غيره دائما يلتمس مرضاته ربه. إذن ولذلك ورضاه بما يقتضي بما يعني بما يقضي لعلمه هكذا بكفايته سبحانه وتعالى وحسن اختياره لعبده إذا فوض إليه مع قيامه طبعا بالأسباب المأمور بها واجتهاده في تحصيلها كما ذكر هذا في كتاب الروح الإمام ابن القيم. المهم باختصار ثم ذكر قال فهو متضمن لتوحيد الألوهية هذا الذي ينبغي أن يشعر به الإنسان وهو يعني لا كما قلنا إظهار هذه الوجوه العبادة وهو كل ما هو من هذه كما يقولون يعني الصفات والخصال التي يتصف بها كصفات تظهر على المؤمنين وأعمال كذلك تجري على يعني على جوارحهم ويلتزمونها كما جاء في قوله تعالى الذين آمنوا وعملوا الصالحات فكل ما هو من خصائص الله، وكل ما هو من هذه الأعمال التي يتقرب الإنسان بها إلى الله سبحانه وتعالى لا بد أن تكون من جنس ما شرعه وعلى الوجه الذي يقبله ومما يحبه ويرضاه سبحانه وتعالى. لذلك العبودية أن يعبد الله وحده لا شريك له، واستحقاقه بهذا يعني استحقاقه سبحانه وتعالى لذلك، وتجريد هذه الأشياء وتجريدها هذه الوجوه هكذا لله تعالى وحده كما قال ابن تيمية بل ابن القيم عفوا رحمة الله عليه، وتجريد لا يعطى المخلوق شيئا من حق الخالق وخصائصه كما ذكر كذلك في كتاب الله هكذا ولا يا إخوان. ولذلك قال متضمن لتوحيد الألوهية هذا الذي جاء يعني كل الرسل قال لم يختلفوا في هذا أبدا، إنما جاءوا إلى الدعوة إليه ومخاطبة أقوامهم به، وفي هذا حصلت منازعة الأمم يعني لرسلها ومعاداتهم ومحاربتهم إلى ذلك. رأيتم كيف جاء النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأنهم كانوا يقرون كلهم بتوحيد الربوبية بأن الخالق هو الله، هكذا بأن الوحي هو الله، يعني توحيد الربوبية يقرون به لا يشكون في ذلك، لكن توحيد الربوبية يستلزم ويقتضي توحيد الربوبية توحيد الألوهية هذا القسم، وتوحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية. لا شك أنت لما تفرد ربك سبحانه وتعالى بالعبودية هكذا ولا لا، تفرده يعني بكل هذه وجوه هذه العبادة ما شاء الله كلها ومن من خصائصه هكذا ومن ما لا يستحقه إلا هو، ولا ينبغي أن يؤتاها أو أن تصرف لأحد غيره إلا الله سبحانه وتعالى إلا له، وذلك معنى ومقتضى لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله. ولذلك بين أنه هذا الذي كما قلنا الرسل مثل نبينا صلى الله عليه وسلم لما دعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له رأيتم كيف شنوا عليه تلك الحرب وكيف أخذوا يحاربونه وينفرون الناس منه ويريدون تشويه سمعته ويكذبون عليه ويلقبونه بألقاب من أجل التعيير والتنفير أي يعيرونه بها حاشاه صلى الله عليه وسلم، وكذلك لينفروا الناس منه. فبكل صراحة بهذه الدعوة إذا كانت القلوب صافية والعقول خالصة والفطر أيضا سليمة مستقيمة تجد الدعوة هذه أثرها في النفس من أجل هذه التهم التي اتهموه أنه قالوا هو شاعر وهو كاهن وهو ساحر غير ذلك من النعوت القبيحة والصفات الذميمة والألقاب السيئة التي رموه بها. تذكرون لما جاء عماد الأزدي وهو من شعنوءة لما يعني يرقي النبي صلى الله عليه وسلم بلغه أن فتى رجلا يعني في مكة يعني يتهمه قومه بكذا ويرمونه بعدم سلامة العقل وأنه ساحر وأنه غير السوي الخلقة إلى غير ذلك من التهم. فقال الرجل لعل هذا الرجل الذي يرمونه ويصفونه بالجنون أنه مجنون فلأنظر لعل الله سبحانه وتعالى يجعلني سببا لعل الله تعالى يجعلني سببا في شفائه وبرئه من مرضه. فلما جاء هذا الرجل كما في أظن صحيح مسلم رواية ابن عباس لما جاء طلب منه أن يقول شيئا أن يتكلم حتى يسمع منه كلامه ثم يعرف وجه الخلل ومصدر الخلل وموضع الخلل لعله زعم كما يقولون التشخيص ليداويه. فبماذا دعاه الله؟ فبما دعاه النبي صلى الله عليه وسلم؟ وبماذا خاطبه؟ خاطبه ودعاه إلى عبادة الله وحده سبحانه وتعالى، أن يعرف بأن الله سبحانه وتعالى هو المعبود بحق، لا معبود سواه. اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هكذا كانوا يقولون. هو قاله بصورة أخرى كذلك لما أخذ يسمعه كلمات إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد. يعني الرجل لما سمع الكلمات لأول وهلة وأول مرة لم يكن يظن ويحسب ويعتقد أن يسمعها من رجل مثل هذا الرجل، كان يظنه ناقصا قاصرا مريضا غير عاقل. فلما سمع كلمات لأول مرة يسمعها في منتهى البلاغة والصراحة والفصاحة، ما شاء الله، والتأثير ليس مجرد التعبير، حتى في معناها ومغزاها وفحواها ومقتضاها، مثل ما قالت الجن في كلام الله: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. الرجل لما سمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كلامه وحي يوحى يا إخوان، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالرجل تأثر وطلب وسأل والتمس وترجى. النبي صلى الله عليه وسلم سأله وطلب منه والتمس كذلك، ودعاه إلى أن يعيد قول وذكر تلك الكلمات التي قالها، فأعادها النبي صلى الله عليه وسلم وأنعم النظر وأمعن الفكرة، يعني وأعمل وأجال كذلك فكرة وعقله بالتأمل والتدبر والتمعن، فكانت تلك الكلمات وجدت طريقها إلى القلب فأثرت وغيرت وأثمرت. هكذا يا إخوان دعوة الرسل فيك هكذا. ولذلك الرسل كلهم كانوا يدعون إلى التوحيد، وذكرنا آيتين لما ذكرنا قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وكذلك قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، هكذا. أو كقوله تعالى: واسأل من أرسلنا قبلك من رسلنا أجعلنا هكذا من دون الرحمن آلهة يعبدون. إذن هذه دعوة الرسل كلهم جميعهم كانوا يدعون إلى توحيد الألوهية. وكذلك رسل الرسل أي رسل الرسل، أي من كان يرسلهم الرسل، الله أرسل الرسل بهذه الدعوة. فكذلك الرسل، مثلا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرسل أصحابه ليبلغوا الناس ويدعو الناس إلى توحيد الألوهية، إلى دين الإسلام، كما قال ابن عباس: إنك تأتي قوما أهل كتاب. بل كما قال لمعاذ بن جبل من حديث ابن عباس، من رواية ابن عباس، لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا ابن جبل إلى اليمن، قال: إنك تأتي قوما أهل كتاب، ليكن أول ما تدعوهم إليه قول لا إله إلا الله فإنهم أطاعوا. انظر البداية بماذا تكون، التركيز ابتداء بماذا، هكذا كل الرسل، والله كل الرسل يا إخوان، أنتم شايفين حتى تذكرون بهذا يبدأون، وبه يختبرون ويراجعون ويسألون، وبه يختمون دعوتهم ويوصون كذلك، وفي آخر عهدهم بأقوامهم وأهليهم وذرياتهم كذلك. من بين ذلك قوله تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بإبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الشاهد أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. هكذا. ثم قال وأما الفرار منه إليه فهو متضمن لتوحيد الربوبية. أقرأ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى وأما الفرار منه إليه فهو متضمن لتوحيد الربوبية وإثبات القدر، وأن كل ما في الكون من المكروه والمحذور الذي يفر منه العبد فإنما أوجبته مشيئة الله وحده، فإنه ما شاء الله كان ووجب وجوده بمشيئته، وما لم يشأ لم يكن، وامتنع وجوده لعدم مشيئته. فإذا فر العبد إلى الله فإنما يفر من شيء إلى شيء وجد بمشيئة الله وقدره، فهو في الحقيقة فار من الله إليه. ومن تصور هذا حق تصوره فهم معنى قوله صلى الله عليه وسلم وأعوذ بك منك، وقوله لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، فإنه ليس في الوجود شيء يفر منه ويستعاذ منه ويلجأ منه إلا وهو من الله خلقا وإيداعا.
أظن توقعنا عند فإنه ليس في الوجود، هكذا ولا لا؟
نعم قرأنا ذكرتم شيئا عنها بارك الله فيكم. نعم
ذكرنا شيئا ما في حرج.
نعم
فإنه
ليس في الوجود شيء يفر منه ويستعاذ منه ويلجأ منه إلا وهو من الله خلقا وإيداعا. فالفار وفيكم بارك
وش عليه تفضل
أقرأ.
أقول كما ذكر وأما الفرار منه إليه فهو متضمن التوحيد الربوبية وإثبات القدر، هكذا انظروا يا إخوان. وأن كل ما في الكون من المكروه والمحذور الذي يفر منه العبد فإنما أوجبته مشيئة الله وحده، فإنه ما شاء الله كان ووجب وجوده بمشيئته، وما لم يشأ لم يكن، وامتنع وجوده لعدم مشيئته. فإذا فر العبد إلى الله فإنما يفر من شيء إلى شيء وجد بمشيئة الله وقدره، فهو في الحقيقة فار منه إليه. ذكرنا في هذا بيان المصنف أنه وأما الفرار منه إليه فهو متضمن لتوحيد الربوبية هكذا وإثبات القدر. قلنا بأن لما الإنسان يعني يعرف ما معنى توحيد الربوبية، هو إقرار الإنسان، إقرار الإنسان، إقرار العبد أي العباد بأن الله هو الخالق، إذن فهو خالق كل شيء، لا خالق سواه ولا خالق معه، هكذا ولا يعني هو خالق كل شيء، وأنه الرازق أيضا والمحيي والمميت والمدبر لجميع الأمور. إذن فتوحيد الله تعالى يعني توحيد الربوبية أنه لا خالق ولا رازق ولا محيي ولا مميت ولا موجد ولا معدل إلا الله سبحانه وتعالى كما ذكر الإمام ابن تيمية، هكذا ولا الإخوان؟ إذن فأشار إلى القدر، إلى إثبات القدر. رأيتم كيف أنه من الإيمان، من أركان الإيمان الستة أي الأركان الستة، هي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر، تنقر وبالقدر خيره وشره، هكذا. إذن ينبغي للإنسان أن يعلم هذا، والآيات في إثبات القدر كثيرة جدا جدا، ومنها ما ذكرنا قبل قليل كقوله تعالى كل شيء خلقنا، وكذلك قوله تعالى الله خالق كل شيء، وقوله تعالى والله خلقكم وما تعملون وما تعملون، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن عبد هكذا إيمانه، يعني لا بد أن يكون مؤمنا بما يعني هذه مثل ما ذكرنا الأركان التي ذكرناها. إذن فيبين تمام الربوبية، يعني تكون أنه خالق ورازق وكذا، يعني إثبات القدر، هذا القدر كذلك هو متضمن بتوحيد الربوبية، ويثبت كذلك القدر بأنه الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق كل شيء، وبأنه ينبغي على هذا المؤمن أو على هذا العبد لكي يكون مؤمنا إيمانا صادقا خالصا أن يؤمن بالقدر خيره وشره هكذا، ويؤمن بالقدر بالقدر خيره وشره أنه من الله، وأنه أو وأن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، كما في صحيح مسلم مثلا عن طاووس ذكر قال أدركت ناسا من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، أي من أصحاب رسول الله، ماذا يقولون؟ يقولون كل شيء بقدر. قال سمعت عبد الله بن عمر يقول كل شيء بقدر، حتى العجز والكسل، كل شيء، ما تقول هذا من الإنسان، كل شيء بقدر. ولذلك المصنف شرح لنا هذا وفسر لنا هذا قائلا، وأن كل ما في الكون من المكروه والمحذور الذي يفر منه العبد، ذكرنا أمثلة وذكرنا جواب عمر بن الخطاب لمن؟
الطاعون.
أبي عبيدة إن كنت تذكرون، أبي عبيدة عامر بن الجراح لما سأله أتفر من قدر الله يا عمر، أي بمسألة الطاعون، قال أتفر من قدر الله يا عمر، لأنهم يحذرون الطاعون لا شك يؤذي، وسبب كذلك في الوفاة، أنتم تعرفون الطاعون، والطاعون هذا إذا كان بأرض قوم وأنت كنت خارجا عنها لم تدخلها ولم تكن فيها فلا تدخل، وإذا كنت وسط أولئك الناس المصابين وداخل ذلك البلد الموبوء الذي فيه هذا الداء الطاعون فلا تخرج منه هكذا، حتى لا يعدي الإنسان فلا يوردن ممرض على مصح. المهم باختصار، فقال أتفر من قدر الله يا عمر؟ قال فررنا من قدر الله إلى قدر الله. ولذلك قال وأن كل ما في الكون من المكروه والمحذور الذي يفر منه العبد فإنما أوجبته مشيئته وحده، فإنه ما شاء الله كان ووجب وجوده بمشيئته، وما لم يشأ لم يكن وامتنع وجوده لعدم مشيئته. فإذا فر العبد فإنما يفر من شيء إلى شيء وجد بمشيئة الله، أي مشيئته هكذا كما يقولون الشاملة هكذا ولا لا، وبقدرته النافذة هكذا ولا لا يا إخوان. فهو في الحقيقة إذن في حقيقة الأمر لم يخرج هكذا، لم يخرج مما خلق الله ومما شاء الله ومما أوجد الله ومما قدر الله، فهو فار من الله إليه، أي إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك يعطي لنا بعض الصور والأمثلة التي يتصورها الإنسان، فإذا تصور ذلك حق تصوره، لماذا؟ لأن التصور كما قلت لكم هو أنه لما يستحضر الإنسان في ذهنه، في ذهنه يعني لما يستحضر الإنسان في ذهنه شيئا يعني ويرى حصوله في الذهن على الوجه المطابق لحقيقته والحكم الموافق له هكذا، يعني يتصوره على حقيقته وواقعه وتمامه وصحته، ولهذا يقول الإنسان أدرك الشيء على وجهه وحقيقته أو كنهه وماهيته، هذا هو الإدراك الصحيح، وهذا الذي يطلق عليه اسم العلم، علم الشيء أي علمه بذلك الشيء وإدراكه له. هكذا إذن، فقال إذن ومن تصور هذا حق تصوره، والحكم على الشيء طرون عن تصوره، إذا كان تصورك صحيح حكمك يكون صحيح، إذا كان كامل يكون كامل، وهكذا الدولي. فهنا معنى قوله بعض الأدعية التي كان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم بها وبعضها التي كان يعلمها أصحابه أيضا، منها ذكر لنا مثالين أو شطرين أو طرفين أو جملتين من حديث من حديثي النبي صلى الله عليه وسلم. قال ومن تصور هذا حق تصوره فهم معنى قوله وأعوذ بك منك، وقوله لا ملجأ ولا منجا منك إليك. قلنا بأن يعني الجزء الأول الطرف الأول من هذين الطرفين يعني من الحديث، والجملتين كذلك، والجزئين من حديثي النبي صلى الله عليه وسلم. الأول ثبت من رواية عائشة أم المؤمنين أنها قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدمه وهو في المسجد، هكذا يعني، وكانت يعني قدماه منصوبتين وهو يدعو ويقول في دعائه اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وكذلك القول الثاني الذي الحديث الذي جاء فيه قوله لا ملجأ ولا منجا منك إليك، وهو كذلك جزء وطرف من يعني شطر كذلك جملة أيضا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه البراء بن عازب رواية أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر رجلا إذا أخذ مرجعه من الليل أن يقول انظروا يا إخوان اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك وفوضت أمري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. قال فإن مات على الفطرة، هكذا قال كما في الحديث. المهم يقول الإمام ابن القيم يعني بكل صراحة، المهم أكمل هذه بعد نذكر ما قاله الإمام ابن القيم في الشفاء العليل معلقا على هذين الجزئين والقولين ومن تصور هذا حق تصوره فهم معنى قوله وأعوذ بك منك وقوله لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك. قال كما قلت فإنه ليس في الوجود شيء يفر منه يفر منه ويستعاذ منه ويلجأ منه إلا وهو من الله خلقا وإبداعا إيجادا وخلقا سبحانه وتعالى، هكذا يعني بقدره سبحانه وتعالى بعلمه وكتابته ومشيئته وكذلك إيجاده وخلقه. المهم باختصار يقول ابن القيم رحمة الله عليه في شفاء العليل قال فالذي يستعاذ منه هو بمشيئته وقضائه وقدرته وإعاذته منه، وصرفه عن المستعيذ إنما هو بمشيئته أيضا وقضائه وقدره، فهو المعيذ من قدره هكذا بقدره ومما كذلك يصدر عن مشيئته وإرادته، هكذا يصدره كذلك عن مشيئته وإرادته بما يصدره كذلك عن مشيئته وإرادته، والجميع واقع بإرادته الكونية القدرية، فهو يعيذ من إرادته بإرادته، إذ الجميع هكذا خلقه وقدره، وأنه قد تقرأ خلقه وقدره، إذن خلقه وقدره وقضاء، فليس هناك خلق لغيره، فيعيذ منه هو، بل المستعاذ منه خلق الله، هو الذي بكل صراحة يعني فهو الذي كما يقولون يعني فهو الذي من نفسه هكذا يعني بمعنى الذي عبده يعني عبده من نفسه بنفسه فيعيذه منه، ومما كذلك يريده بما كذا يريده وبما يريده كذلك به، فليس هنالك أسباب مخلوقة لغيره يستعيذ منها المستعيذ به، إلى أن قال والسبب من قضائه والمسبب من قضائه والإعاذة بقضائه، فهو الذي يعيذ من قضائه بقضائه هكذا. إذن فلن يعيذ إلا بما قدره وشاءه، وذلك الاستعاذة منه وشاءه وقدره وشاءه وقدر الإعاذة وشاءه، فالجميع قضاؤه وقدره وموجب مشيئته هكذا. إذن فنتجت يعني هذه الكلمة التي يعني بكل صراحة يعني عبر بها هذه الكلمات يعني أعوذ بك منك هكذا مثلا، يعني قال التي لو قالها أي لو سمعها الرجل من أحد غير النبي صلى الله عليه وسلم لكان له تعليق آخر وفهم آخر وحكم آخر هكذا، ولا لا؟ لقلتم أنت مخطئ في قولك، لا يقال هذا، لأنه ينبغي أن تفهم الكلام على مراده واللفظ بدلالته والتعبير بحقيقة، وهذا تعبير شرعي وأعطاه ابن القيم هذا التفسير والتوجيه الشرعي هكذا ولا لا؟ ولذلك قال فنتجت يعني بكل صراحة هذه الكلمة التي لو قالها غير رسول الله صلى الله عليه وسلم لبادر المتكلم الجاهل إلى إنكارها وردها، أنه لا يملك الضر والنفع والخلق والأمر هكذا غيرك، وأن المستعاذ منه هو بيدك وتحت تصرفك ومخلوق من خلقك، فما استعذت إلا بك ولا استعذت إلا منك. وهذا نظير قوله في الحديث كما قال المصنف، وهذا نظير قوله في الحديث الآخر لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، فهو الذي ينجي من نفسه بنفسه ويعيذ من نفسه بنفسه، وكذلك الفرار يفر عبده منه إليه، وهذا كله هكذا قال، وهذا كله تحقيق للتوحيد والقدر، وأنه لا رب غيره ولا خالق سواه، ولا يملك المخلوق لنفسه ولا لغيره ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، بل الأمر كله لله ليس لأحد سواه منه شيء، كما قال تعالى يعني كما قال تعالى لأكرم خلقه عليه وأحسنهم إليه ليس لك من الأمر شيء، وقال جوابا لمن قال هل لنا من الأمر شيء، قل إن الأمر كله لله، فالملك كله له والأمر كله له والحمد كله له والشفاعة كلها له والخير كله في يديه، وهذا تحقيق تفرده بالربوبية والألوهية، كلا إله غيره ولا رب سواه، قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني الله برحمته هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير هكذا إذن ولذلك ما يفتح الله للناس من الرحمة يعني ما يفتح الله للناس من الرحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم إذن هكذا استعيد به منه وفر منه إليه هكذا وكذلك يجب فاستعذ به منه وفر منه إليه واجعل إلى يعني كذلك لجأك منه إليه الأمر كله له هكذا لا يعني بكل صراحة لا يملك أحد معه منه شيئا فلا يأتي بالحسنات إلا هو ولا يذهب كذلك ولا يذهب بالسيئات إلا هو ولا تتحرك ذرة فما فوقها إلا بإذنه ولا يضر صم ولا سحر ولا شيطان ولا عدوان ولا غيره إلا بإذنه ومشيئته يصيب بذلك من يشاء ويصرفه عن من يشاء فأعرف الخلق به وأقواهم كذلك بتوحيده من قال في دعائه فأعرف الخلق به وأقواهم بتوحيده من قال في دعائه وأعوذ بك منك فليس للخلق مراد سواها ولا مستعاذ منه إلا هو هكذا إلا وهو ربه وخالقه فمليكه وتحت قهره وسلطانه هذا ما قاله الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في شفاء العليم مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليم هذا حتى يبين لنا حقيقة ذلك ثم قال والفار والمستعيذ أقرأ جواد
قال رحمه الله تعالى فالفار والمستعيذ فار مما أوجبه قدر الله ومشيئته وخلقه إلى ما تقتضيه رحمته وبره ولطفه وإحسانه ففي الحقيقة هو هارب من الله إليه ومستعيذ بالله منه وتصوره
ويريد هنا صانحني باختصار نوجز هذا يبين لك حقيقة القدر ذكرنا معنى القدر وذكرنا في المجلس الفائت السابق المتقدم يعني ما قبل مجلسنا هذا ذكرنا مجملا ما ذكره الإمام ابن تيمية كما في المجموع مجمل اعتقاد السنة والجماعة في القدر هكذا ويريد أن يجمل لك ويجمع لك ويبين لك أركان القدر لا بد حتى تفهم القدر على حقيقته وتعتقد اعتقادا جازما وفقا وبناء واعتبارا كذلك وإقامة له وفهما واعتقاد له وفقا لهذه الأركان التي ذكرها إذا لما ذكر العلم والكتابة والمشيئة والخلق هكذا إذن حتى يعرف الإنسان حقيقة ما ذكر رحمة الله عليه فلما قال يعني قال فالفار والمستعيذ فار مما أوجبه قدر الله ومشيئته وخلقه إلى ما تقتضيه رحمته وبره ولطفه وإحسانه ففي الحقيقة هو هارب من الله إلى الله ومستعيذ بالله منه كذلك وكأنه من ذلك الخير من ذلك الشر إلى الخير ومن ذلك المكروه إلى ذلك المحبوب هكذا إذن ومن ذلك الحلو من ذلك المر إلى ذلك الحلو هذا كله بقدر الله لأننا إن كنتم تذكرون ذكرنا تعليمه صلى الله عليه وسلم وتلقينه صلى الله عليه وسلم وتقريره صلى الله عليه وسلم لأصحابه يعني أن يعلموا بأن كل ما أصابه مما كتب الله، كما جاء في الآية قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، وكذلك كما قال لأبي العباس عبد الله بن عباس واعلم أن الذي أصابك لم يكن ليخطئك وأن الذي أخطأك لم يكن ليصيبك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. هكذا يعني كتب الله عليك هذا الشيء، علم الله أنك ستفعل هذا الشيء، ولذلك العلم كما تعلم هو علم الله تعالى الأزلي والأبدي، كذلك في كل ما هو كائن وما يكون وكيف يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، وعلمه سبحانه وتعالى محيط بجميع الأشياء حتى يعلم الناس بجميع الأشياء دقيقها وجليلها وقليلها وكثيرها وخفيها وظاهرها، وعلمه سبحانه وتعالى كما لم يسبقه جهل كما تعلمون ولا يلحقه كذلك نسيان سبحانه وتعالى، فهو علمه كما قلنا الأزلي والأبدي هكذا إذن، وكذلك كتابته لهذه يعني المقادير هكذا. ذكرنا في الدرس السابق حديث ابن عمر أظن إن الله كتب مقادير الخلق قبل أن يخلقهم، قبل مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة هكذا ذكرنا. إذن فالكتابة هي كتابة الله تعالى في اللوح المحفوظ لمقادير الخلائق، ولكل شيء مكائن إلى يوم القيامة، ولذلك نجد قوله تعالى وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر، وكذلك ما ذكرنا في الحديث كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة هكذا يا إخوان، كما قلنا حديث عبد الله ابن عمرو ابن العاص كما في صحيح مسلم. وكذلك ذكر المشيئة أي حتى يعرف الناس مشيئة الله سبحانه وتعالى الشاملة هكذا، ومشيئة النافذة هكذا، يعني نقول مشيئته سبحانه وتعالى ما هي مشيئة الله سبحانه وتعالى، فكل الأمور الواقعة في وجميع الأشياء الكائنة يعني في الوجود فمشيئته تبارك وتعالى يعني يكون بمشيئته سبحانه وتعالى، فكما قال لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، فإذا فما شاء الله كان هكذا، فما شاء الله كان يعني إذا أراد كونه يكون بقدرته سبحانه وتعالى لا محالة، وما لم يشأ كذلك لم يكن ولن يكون، وذلك لعدم مشيئته كما قال ابن تيمية كلاما رائعا في هذا، قال كان الله يعني ما شاء الله كان وما يعني ما شاء الله كان وما لم يشأ كذلك لم يشأ لم يكن، وإنما في السماوات والأرض هكذا من حركة ولا سكون إلا بمشيئته سبحانه، ولا يكون في ملكه ما لا يريد هكذا. وكذلك الخلق وهو أن الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء كما قال وكما ذكرنا الآية الكريمة الله خالق كل شيء والله خلقكم وما تعملون، إذن فهو الذي خلق الخلق هكذا إذن سبحانه وتعالى، وخلق كل يعني كما يقولون كل هذه الأشياء وكل هذه المخلوقات هكذا إذن، فسبحانه وتعالى يعني مثل ما نقول خالق كل عمل وعمله وخالق كل متحرك وحركة كما ذكر هذا ابن تيمية رحمة الله تعالى، أو يعني ببيان وكذلك ذكر هذا اللالكائي في بيان يعني شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة وغيره كذلك مبينين أن كل ما في الكون خلقه الله سبحانه وتعالى، الله خلق هذا الكون وخلق كل هذه المخلوقات سبحانه وتعالى الذي قال، ويعني كما ذكرنا الآية الكريمة الدليل على ذلك وهي قوله الله خالق كل شيء أي كل شيء خالق الله كل هذه المخلوقات، ولهذا كما ذكرنا مثل هكذا يعني ربنا سبحانه وتعالى هو الذي خلق الخلق وكونهم هكذا وأوجدهم على كذلك كل الأشياء كذلك مخلوقة لله، وهو إذن خالق كل عامل وعمله وكل متحرك وحركته وكل ساكن وسكونه، وما من ذرة في السماوات والأرض إلا والله خالقها وخالق حركتها وسكونها، فتكون وتوجد على وفق مشيئته مما سبق به علمه وكتابته. رأيتم يا إخوان كما في حديث حذيفة بن اليمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يصنع كل صانع وصنعته، أكان إلى أن ذكروا في ذلك يعني أحاديث في بيان ذلك. والإجماع في هذا كما ذكر اللالكائي في شرح صلة اعتقاد أهل السنة قال يعني نقل من إجماع الصحابة والتابعين أن حتى يعلم الإنسان أن هذه الأفعال هذه الأشياء التي يحصل منه وكل ما يصدر عنه وكل ما يجري له وكل ما يصيبه وكل ما يخطئه وكل ما حوله من هدمه إلا والله خالقها سبحانه وتعالى. قال وبذلك نقلوا أن أفعال العباد كلها أن أفعال العباد كلها مخلوقة لله عز وجل، يعني طاعاته ومعاصيه، وهو مذهب أهل السنة والجماعة. هكذا إذن يعني يريد أن يبين لنا المصنف رحمة الله عليه في هذا يعني لما يبين لنا في ذلك فقال فالفار والمستعيد فار مما أوجبه يعني قدر الله، هكذا مما أوجبه قدره، وكذلك في نسخة مما أوجد أنا مما أوجبه، وفي نسخة مما أوجد نسخة أخرى مما أوجد قدر الله ومشيئته وخلقه إلى ما تقتضيه كذلك، هكذا رحمته وبره ولطفه وإحسانه. ففي الحقيقة في حقيقة الأمر وحقيقة الواقع هو فار من الله إليه، وفي نسخة فار منه أي من الله إليه ومستعيذ به منه ومستعيذ به منه، هكذا فار منه إليه ومستعيذ أو فار من الله إليه ومستعيذ بالله منه. إذن وتصور هذين الأمرين يوجب تفضل يقرأ إلى آخر ذلك إن شاء الله.
قال المصنف رحمه الله تعالى وتصور هذين الأمرين يوجب للعبد انقطاع علاق قلبه من غير الله بالكلية خوفا ورجاء ومحبة، فإنه إذا علم أن الذي يفر منه ويستعيذ منه إنما هو بمشيئة الله وقدرته وخلقه لم يبقى في قلبه خوف من غير خالقه وموجده، فتضمن ذلك إفراد الله وحده بالخوف والحب والرجاء، ولو كان فراره مما لم يكن بمشيئة الله ولا قدرته لكان ذلك موجبا لخوفه منه، مثل من يفر من مخلوق آخر أقدر منه، فإنه في حال فراره من الأول إلى الآخر خائفا منه حذرا ألا يكون الثاني يعيذه منه، بخلاف ما إذا كان الذي يفر إليه هو الذي قضى وقدر وشاء ما يفر منه فإنه لا يبقى في القلب التفات إلى غيره بوجه. فتفطن لهذا
ذكر قال وتصور هذين الأمرين يعني لما يتصورهما الإنسان يحيط بهما ويستحضرهما في ذهنه وعقله وتصوره وإحاطته بذلك وفهمه وعقله هذا يوجب للعبد انقطاع على قلبه من غير الله، أي لا يتعلق بعد ذلك قلبه بغير الله سبحانه وتعالى، بل يعني انقطاع علاق قلبه يعني من غير الله بالكلية، خلاص يعني بكل ينقطع عن ذلك وينصرف من ذلك ويترك ذلك ويفر من ذلك، يصبح الإنسان بعدما كان لعله يخاف الناس. فانظروا إلى هذا الإيمان الصادق والاعتقاد الخالص والفهم السديد، هكذا والفهم السديد لهذا جعله لا يخاف إلا الله. انظروا المؤمن قد يبتلى وقد يؤذى وقد يجتمع به أعداؤه وهم كفر، وقد تلم به المصائب والشدائد من كل ناحية، فيبقى مما يكيد به الناس يعني ويستغل ويستعمله الناس، ولعله كذلك من أجل صده أو رده بكل صراحة، يعني فيصدوه عن 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 التعلق بالله، وعن كذلك الإيمان بالله، وعن كذلك يعني كما يقولون الاعتقاد الخالص والفرار من 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 إلى الله، يعني من هؤلاء الناس إلى الله رب العالمين، لأن ما ما هم عليه باطل وضلال وانحراف، ويعني ولعله كفر، فإذا يفر من ذلك إلى الله. والناس لا شك أنهم يؤذونه، والناس لا شك أنهم كذلك يعادونه، والناس لا شك أنهم يترصدون له في الطريق ويتربصون به الدوائر ويزرعون له يعني كما تقول العقبات والعوائق من أجل إما بالتخويف هكذا، إما بالتخويف، إما بالاستدراج، إما بالإغراء، إما بالإغواء، بعوامل ووظائف وأعمال ووسائل كثيرة مختلفة ومتنوعة. ولعلهم يستعملون التخويف عادة كما جاء في قوله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. الإنسان لم يعد يخشى إلا الله، ولم يعد يخاف إلا الله، يخاف يخاف رب العالمين ويرجو كذلك رب العالمين. حتى الإنسان بكل صراحة لما يفعل شيئا حلالا يعني أو شيئا طيبا حسنا يرجو رحمة ربه، ولما يرجو رحمة ربه ليس إلى حد الأسفل، وحتى إذا خافه ليس إلى حد القنوط واليأس، لا والله، بين الرجاء والخوف مع كامل المحبة. هذه المحبة ينبغي أن يعني تكون منازله ودرجاته كذلك فيها، إلى أن يستحضر ويستشعر ويستكمل كذلك إن استطاع محبة ربه. ولا يزال عبد يتقرب إلي حتى أحبه، فإذا أحببته يعني انظر لما أحب الله يعني هكذا أحب الله، عبد الله وكان صادقا مع الله وكان مخلصا مع الله وكان مطيعا لله وكان مرضيا ومرضيا كذلك إلى غير ذلك. المهم باختصار يفعل ما يرضي ما يرضى به ربه وما يرضي ربه، هكذا رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. هكذا إذا فيبقى الإنسان إذا هكذا كما قلنا الذين قالوا لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله، وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فالإنسان لما يتصرف لما يتصور هذا تصورا صحيحا ويؤمن به اعتقادا صادقا ويعتقده اعتقادا خالصا ويطبقه تطبيقا صحيحا سديدا صوابا، فهذا الإنسان بعد ذلك ينقطع عن الناس قلبه، لأن القلب هو عليه مدار صلاح الجوارح، مدار استقامة الجوارح، إذا استقام تستقيم، وإذا صلح تصلح كذلك، لأن تأثيره ظاهر، لأن تأثيره كما جاء في الحديث ألا وإن في الجسد مضغة، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. ولذلك رأيتم كيف يخاطب الله فينا القلوب، هكذا إن في ذلك لذكرى لمن كان قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. لذلك قال إذا انقطاع يعني وتصور هذين الأمرين يوجب للعبد ما شاء الله انقطاع علق أي تعلق وارتباط هكذا ومسايرة ومماشات ومطاوعة قلبه يعني تعلقه بغيره من الخلق أي العباد مثلا بالكلية. انظروا ذلك الانقطاع يعني ما شاء الله بالكلية خوفا ما شاء الله، لا يخاف إلا الله ولا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، فأصبحوا لا يخافونهم، كذلك يرجون رحمة ربهم وكذلك يحبون ربهم سبحانه وتعالى، يحبونه أكثر مما يحبون ربهم ويحبون ما يحب ربهم ويحبون كذلك ما يجعلهم كذلك ما يوصلهم إلى ما حب إلى حبه وما يدل على محبته، لأن كما هي العبودية هي اسم جامع لكل ما يحبه الله. إذا أنت تفعل كل ما يحبه الله، فإذا فعلت ما يحبه الله يحببك الله، وهذا هو الأصل. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، انظروا، قل إن كنتم تحبون الله، لأنه ليس الشأن أن تحب، إنما الشأن أن تحب، أن يحبك الله، وتفعل هذه الأسباب وهذه الوسائل وهذه الأعمال وهذه المظاهر والصور التي بها تصل إلى أن يحبك ربك، كما جاء في الحديث: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ لأعيذنه. فإنه إذا علم أن الذي يطرف منه ويستعيذ منه هذا الكلام ذكر إنما هو بمشيئة الله وقدرته وخلقه، كما ذكرنا هكذا ذكر يعني أركان القدر، لم يبقى في قلبه خوف من غير خالقه وموجده، فتضمن ذلك إفراد الله وحده بالخوف والحب والرجاء. ولو كان فراره مما لم يكن بمشيئة الله ولا قدرته لكان ذلك موجبا لخوفه منه، مثل من يفر من مخلوق آخر أقدر منه، فإنه في حال فراره من الأول إلى الآخر خائفا منه حذرا، عجلة يعني خائف منه حذرا، وهنا قال خائفا منه حذر ألا يكون الثاني يعيده هكذا، وما يدرك. هذا هو من هروب الإنسان، وفي هذا يستعمل الهرب، يقال فر فلان هرب من فلان إلى فلان، المهم يهرب من هذا الخطر إلى، لكن لا يدري كون ذلك هل يكون أقدر وأجدر من أن يعيذه من ذلك الشيء الذي يخافه ويكرهه ويتقيه، وفر منه واستعاذ بذلك منه، استعاذ به منه. المهم قال ألا يكون الثاني يعيذ منه، بخلاف، انظر، بخلاف ما إذا كان الذي يفر إليه هو الذي قد قضى وقدر وشاء، هذا هو القدر. من الذي قضى ذلك وقدره وشاءه، أي علمه وكتبه وشاءه وأوجده، أي خلقه، من الذي يعني يفر إليه هو الذي قضى ذلك، الله وقدره، الله وشاءه، الله سبحانه وتعالى. فإنه لا يبقى في القلب حينئذ ما هذا الاعتقاد، لأنه رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ، وعلم أن أقول ابن عباس عفوا، قال لما قال ابن عباس قال يعني أعلمه كلمات ينفعك الله بها، انظر حديث النسائي، قال يا غلام أعلمه كلمات ينفعك الله بها، أي هذه الكلمات التي تسمعها وتعيها وتعقلها وتفهمها، هذه الكلمات بعدين ترى يعني آثارها في واقعك تطبيقا، أي عقدا وقصدا، علما وعملا، فهما والتزاما. إذن ولذلك قال فإنه بعد ذلك لا يبقى في القلب التفات إلى غيره بوجه أصلا، يعني بالكلية مثل ما قال، لما كما قال في الأول بالكلية. إذن قال فتفطن، تفضل، فتفطن،
قال رحمه الله فتفطن لهذا السر العجيب في قوله أعوذ بالله منك ولا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، فإن الناس قد ذكروا في هذا أقوالا، وقل منهم من تعرض لهذه النكتة التي هي لب الكلام ومقصوده وبالله التوفيق.
المهم ثم قال فتفطن، لما يقال لك فتفطن يعني ينبغي إذا قرأت هذه الكلمة أو سمعت هذا من الفهم يا أخي، افهم هذا، وينبغي أن تعقل، لأن من الناس من إذا سمعوا خطابا لم يكلفوا أنفسهم ولم ينعموا أو يعني يبذلوا كذلك أو يعني يستفرغوا وكذلك يستفرغوا جهدا أو يستعملوا وسيلة من وسائل العقل كالسمع الصحيح السليم والعقل السديد، يعني أن يفهم فهما رشيدا سديدا، هذا الذي هو مطلوب. ولهذا ربنا لما وخير الكلام كلام الله وهو القرآن الكريم، ثم قال وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. لم ينبغي أن تفهموا كلام الله ففيه يعني كما قال ابن مسعود إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فأرعيها سمعك. ينبغي أن تنصت وتصغي، لا يفوتك من ذلك حرف فضلا عن كلمة حتى تفهم كلام الله. وإذا فهمت كلام الله ثمرات وآثار فهم كلامنا كما تعلمون. ولهذا قال أفلا يتدبرون القرآن، يعني التدبر التأمل إنعام النظر تقليب الفكر في معانيه، معاني كلماته ومعاني خطاباته ومقتضى هذا الخطاب وتتضمنه وما تقتضيه وما فيه إلى غير ذلك سبحان الله. قال فتضمن لهذا فتفطن عفوا لهذا، قال فتفطن لهذا أي وقد يقال كذلك في هذا، فتفطن لهذا السر العجيب في قوله أعوذ بك منك ولا ملجأ ولا منج منك إلي. سمعنا وقرأنا كلام الإمام ابن القيم رحمة الله عليه فيما مضى مما ذكرناه من شفاء العليل في معنى وما تضمنه وما تضمنته هاتان الجملتان وهذان القولان، أي قوله أعوذ بك منك وقوله لا ملجأ ولا منجأ إليك من الأسرار والحكم والمعاني هكذا. فإن الناس قد ذكروا في هذا أقوالا، يا ذكروا أقوالا وهو رحمة الله عليه تأمله تأملا صحيحا واستنبط منه هذه المعاني وهذه الحكم وهذه النكت والفوائد، ولذلك قال وقل منهم من تعرض لهذه النكتة التي يلب الكلام ومقصوده. وأنتم تعلمون بأن العلماء متفاوتون حتى في الاستنباط، متفاوتون حتى في الفهم، متفاوتون في الإدراك، كما قال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وفوق كل ذي علم عليم. وقال تعالى كذلك وإذا جاء أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه، انظروا لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا كما في الآية. إذن والعلماء كذلك متفاوتون في العلم والاستنباط. والإمام ابن القيم رحمة الله عليه استنبط لنا ما سمعناه وما علمناه مما ذكره من كتابه شفاء العليل، وهو كذلك اسم على مسمى. إلى نتوقف اليوم عند هذا الحد وعند هذا الموضع هكذا، وسنعود إن شاء الله تعالى ليلة يعني إن شاء الله اليوم الأحد ليلة الاثنين، نرجع إلى ذلك ليلة الثلاثاء أي غدا ليلا إن شاء الله بعد التراويح إن شاء الله. فإلى ذلكم الحين يا إخواني ويا أبنائي أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.